إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فلا يزال الحديث موصولا عن قصة مقتل عمر رضي الله عنه يقول عمرو بن ميمون رحمه الله قال عمر يا عبد الله بن عمر انظر ما علي من الدين قال فحسبوا فوجدوه 86,000 أو نحوه قال عمر انظر فإن وفى به مال آل عمر وإلا فانظر في بني عدي بن كعب فإن وفى به وإلا فانظر في قريش ولا تعدهم إلى غيرهم في هذا الموقف يهتم عمر رضي الله عنه وهو في سياق الموت بدينه قال يا عبد الله بن عمر وهو ابنه المعروف رضي الله عنه انظر ما علي من الدين لم يشغله ما هو فيه عن معرفة دينه والاهتمام بقضائه لأنه تعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم خطورة الدين وأن الميت يجب عليه أن يهتم بدينه وأن يقضيه قبل حلول الأجل فإن الدين شيء لا يغفر للميت قط ولا يتسامح فيه نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي على من عليه دين حتى يقضى وانظر في كتاب الله تبارك وتعالى كيف أخر قسمة التركة عن مستحقيها حتى يقضى دين الميت أولا من بعد وصية يوصي بها أو دين فالدين أولا وبعد ذلك تقسم التركة التي هي حق الورثة ونصيبهم الشرعي المفروض من قبل رب العالمين، ومع ذلك يؤخره الله تعالى عنهم حتى يقضى ما على الميت من دين أولا. حقوق المخلوقين لا مسامحة فيها، لا يتجاوز عنها رب العالمين سبحانه وتعالى، وهذا من عظمته وحكمته وعدله جل وعلا، فإنه يسامح في حقه ويعفو عنه ويغفر ويتجاوز للعبد عن السيئات والمعاصي التي تتعلق بحقه جل وعلا. وأما حق المخلوق فلا، حق العبد المربوب الذي هو عبد لله عز وجل لا يسامح فيه الرب تبارك وتعالى أبدا. ولهذا أمر الشرع أمرا أكيدا بضرورة استحلال أصحاب الحقوق ورد الحقوق إلى أصحابها، وأنه لا توبة للعباد إلا بذلك. فمن كان له ذنب أو معصية تتعلق بحق مخلوق فلا بد له أن يرد الحق إلى صاحبه، ولا بد أن يطلب منه العفو والمسامحة، وإلا فإنه سيأتي يوم القيامة يطالب بحقه ويأخذه كاملا غير منقوص، عدلا من الله تبارك وتعالى الذي قال في ذلك اليوم: لا ظلم اليوم، لا ظلم اليوم، إنه اليوم الذي لا يكون فيه ظلم قط، ولا تضيع فيه الحقوق قط، وكل واحد يأخذ حقه ولا بد. فمن ضاع في الدنيا حقه فلا يحزن ولا ييأس، وليعلم أن له ربا، وأن هذا الرب العظيم لا يضيع عليه حقه أبدا. فمن ضاع حقه في الدنيا فسيأخذه في الآخرة جزما وقطعا. لهذا اهتم عمر رضي الله عنه بالدين، ولم ينشغل عنه بالموت، لم ينشغل عنه بألم الجرح، لم ينشغل عنه بمعاينة السكرات، لم ينشغل عنه بمدح الناس وثنائهم الذين جعلوا يدخلون عليه ويقولون: أبشر وفيك كذا وفيك كذا. لم ينشغل عن دينه. هكذا المؤمن لا ينشغل عن حقوقه التي تجب عليه، ويحرص دائما وأبدا على قضائها وأدائها في الدنيا قبل أن يقدم على ربه عز وجل ويلقاه. يا عبد الله بن عمر، انظر ما علي من الدين. قال: فحسبوا فوجدوه 86,000. عمر أمير المؤمنين، الحاكم الأعظم، خليفة المسلمين، عليه دين 86,000. من أين جاء هذا؟ أتدرون من أين جاء دين عمر؟ في بعض الروايات أنه أخذ هذا المال من بيت المال، لم يأخذه من أحد، لم يقترضه من أحد، أخذه من بيت مال المسلمين. أنفقه في ماذا؟ في حجة حجها، أنفقه في الحج وفي بعض الحوائج المهمة التي تخصه، وهو أمير المؤمنين وهذا نصيبه الشرعي، يعتبره دينا عليه يؤديه إلى بيت المال. نعم، لأنه عمر رضي الله عن عمر، إنه ليس رجلا عاديا، ليس من آحاد الناس، ليس من الذين يتساهلون في الأمور، فكيف يتساهل في مثل هذا وهو الشديد الحازم الفاروق صاحب الحق رضي الله عنه وأرضاه. بلغ من شدته وقوته في الدين أنه نظر إلى هذا الأمر فاعتبره دينا عليه، وليس كذلك، بل هو حقه يجوز للأمير أن يأخذ من بيت مال المسلمين ما يستعين به على أموره، هذا حقه الشرعي، وما كان عمر ليجهل ذلك، لكنه اعتبره دينا عليه، لم يطق أن يلقى ربه سبحانه وتعالى وفي عنقه هذا المال، لم يطق، لم يحتمل أن يلقى الله عز وجل وفي رقبته شيء، أي شيء، حتى وإن كان حقا له مشروعا يأخذه بحكم الشريعة وبإباحتها. فنحن نستفيد من هذا ونتعلم كيف يكون شأن المؤمن في حياته. هكذا المؤمن الحق، المؤمن الحق يحرص على قضاء حقوقه ويتبرأ من الدنيا إلى أبعد الحدود، ويحرص على أن يلقى الله عز وجل وليس في عنقه أي شيء يتعلق بالدنيا إطلاقا. هكذا شأن المؤمن، يبرئ ذمته من أي شيء، من أي مال، من أي حق. فكيف بالذين يأكلون أموال الناس أكلا ولا يشبعون، لا تأتي عليهم ساعة يشبعون فيها من أموال الناس، لا تأتي عليهم ساعة يشبعون فيها من أموال المسلمين، كيف بهؤلاء الذين يأكلون أموال المسلمين بالدين وبالغش وبالسرقة وبالخداع وبالغصب، بالسرقة بالغصب، أين يذهب هذا كله؟ ألا يتقون ربهم؟ ألا يعلمون أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ شتان ما بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين رباهم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، الذين تربوا على مائدة القرآن، على مائدة الوحي، على مائدة الشريعة، على مائدة السنة، شتان بين هذا الجيل الطيب وبين ما نحن فيه الآن. فليتقي هؤلاء الناس ربهم، وليحرصوا على أداء الحقوق إلى أصحابها، من كان عليه حق لأخيه فليبادر بقضائه، فليبادر برده إلى صاحبه قبل أن يلقى الله عز وجل وعليه حق لأحد فيؤاخذ على ذلك ويعاقب، ويأتي صاحب الحق يوم القيامة يأخذ من حسناته يوم القيامة، فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئاته فطرح عليه، يأخذ صاحب الحق من سيئات نفسه فيطرحها على ذلك الرجل الذي اغتصب حقه وأكله في الدنيا. علينا أن نخشى هذا الموقف، علينا أن نخشى هذا اليوم. فانظر أخي في الله واعتبر واتعظ كيف كان شأن عمر رضي الله عنه وأرضاه، يهتم بقضاء دينه قبل الموت، ولم يكن عليه دين بالمعنى الذي نعرفه للدين، إنما كان حقا أخذه من بيت المال فأراد أن يرده إليه حتى لا يلقى الله عز وجل وفي رقبته شيء. وماذا أيضا؟ حرص رضي الله عنه على أن يكون وفاء الدين من أهله، يعني لا يقترض من أحد آخر، من شخص آخر، لكن يكون قضاء الدين في أهله، في عشيرته، في قبيلته. قال: فإن وفى به مال آل عمر، يعني انظر في أهله الأقربين، فإن وفى به فالحمد لله، وإلا فانظر في بني عدي بن كعب، وهم البطن الذين كان منهم عمر رضي الله عنه، يعني ينتقل إلى الدرجة الأقرب في أقاربه، فإن وفى به وإلا انتقل إلى الأبعد في قريش، في قبيلة قريش. قال: ولا تعدهم إلى غيرهم، يعني لا تتخطى أهلي، لا تتخطى عشيرتي، يكون قضاء الدين من أهلي، لا يقترض من أحد آخر ولا يأخذ من أحد آخر. هكذا شأن المؤمن، يهتم بحقوقه، يهتم بما عليه، ويحرص على أدائها حتى يلقى الله عز وجل على خير حال. نسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بعد ذلك قال عمر لابنه عبد الله: انطلق إلى عائشة أم المؤمنين وقل لها يقرأ عليك السلام عمر، ولا تقل أمير المؤمنين فإني لست اليوم للمؤمنين بأمير، وقل لها يستأذن أن يدفن مع صاحبيه. موقف آخر تتجلى فيه عظمة عمر رضي الله عنه، يقول لابنه انطلق إلى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وقل لها يقرأ عليك السلام عمر، يعني يذكر اسمه مجردا، اسمه الشخصي فقط، ويؤكد على ذلك فيقول لابنه ولا تقل أمير المؤمنين. لماذا؟ قال فإني لست اليوم للمؤمنين بأمير. وهو لم يمت بعد، لم يمت، لا يزال حيا، لا يزال فيه الرمق، ولكنه نظر إلى نفسه في هذه الحالة فاعتبر نفسه كالعدم، لا قيمة له ولا إمرة له على أحد، لأنه يوشك على مفارقة الحياة، فلا إمرة له على أحد، وليس له على أحد حق من جهة الإمارة. قال ولا تقل لها أمير المؤمنين فإني لست اليوم للمؤمنين بأمير. ماذا يريد عمر؟ قال وقل لها يستأذن أن يدفن مع صاحبيه. مع من؟ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصديق الأمة أبي بكر رضي الله عنه، وقد كان مدفونين في حجرة عائشة رضي الله عنها كما نعلم. والحجرة لعائشة كانت مملوكة لها، كانت تملك منافعها، بحث لدى أهل العلم. المهم أن عائشة كانت في تلك الحجرة، فاستأذن عمر، لم يستغل منصبه، بل هو القائل فإني لست اليوم للمؤمنين بأمير، فاعتقد أنه لا إمرة له على أحد ولا تجب على أحد طاعته، فاستأذن حتى يدفن في ذلك المكان الذي هو لعائشة رضي الله عنها. فانطلق عبد الله بن عمر فاستأذن على عائشة، فدخل عليها فوجدها قاعدة تبكي من المصيبة، مصيبة فقد عمر. فقال لها عبد الله بن عمر يقرأ عليك عمر السلام ويستأذن أن يدفن مع صاحبيه. فقالت عائشة رضي الله عنها والله إن كنت لأريده لنفسي ولأوثرن به اليوم على نفسي. يعني كانت تريد هذا الموضع المتبقي في حجرتها، كانت تريده لنفسها حتى تدفن هي في ذلك الموضع بجوار زوجها وأبيها صلى الله على نبينا محمد وسلم ورضي الله عن أبي بكر. أرادت أن تدفن هي في ذلك الموضع تستأثر به لنفسها، ومع ذلك فقد آثرت عمر على نفسها. هكذا أخلاق الصحابة، هكذا تربية الصحابة، هكذا شمائل الصحابة، يؤثرون على أنفسهم حتى في هذه المواضع، حتى في الأمور التي يحرص عليها. فأرادت عائشة رضي الله عنها أن تعطي عمر رغبته وألا تحرمه منها حتى وإن كانت تريدها لنفسها. فرجع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إلى أبيه فدخل عليه فقيل هذا عبد الله، قال عمر أسندوني، من شدة اهتمامه بهذا الأمر وهو مجروح متألم قال أسندوني، فرفعوه. فدخل عليه عبد الله فقال ماذا لديك؟ فقال الذي تحب يا أمير المؤمنين أذنت. فقال عمر الحمد لله لم يكن شيء أهم عندي من ذلك. سبحان الله، لم يكن شيء أهم عندي من ذلك. يهتم اهتماما عظيما بمدفنه، بالمكان الذي يدفن فيه، بمجاورة الصالحين كما جاورهم وهم أحياء يجاورهم وهم أموات. وأي أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعده، أي أحد بعد أبي بكر رضي الله عنه وهما صاحبان، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يقول دخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ووزيرا، لم يفارقا في حياته ولم يفارقاه أيضا بعد مماته، فهما ضجيعاه في قبره صلى الله عليه وسلم. فاهتم بذلك عمر اهتماما شديدا وقال الحمد لله لم يكن عندي شيء أهم من ذلك. وماذا قال أيضا؟ قال فإذا أنا قضيت، يعني قضيت أجلي إذا تحقق الموت، قال فاحملوني وقولوا يستأذن عمر أن يدفن مع صاحبيه، فإن أذنت وإلا فردوني إلى مقابر المسلمين. ما هذا؟ قد أذنت عائشة وهو علم بذلك، فلماذا يعيد الاستئذان مرة أخرى بعد الموت؟ لماذا يوصي من يحمله أن يستأذن مرة أخرى؟ قال العلماء لعله خشي أن تكون عائشة استحيت منه وهو حي وبعدما يموت ترده. قال في نفسه والله أعلم لعل عائشة استحيت مني في مقام الحياة، هو لا يزال حيا، لا يزال في قيد الحياة، فاستحيت أن ترده، وخصوصا في هذا المقام الرجل يموت، فأذنت حياء لا حقيقة، فعندما يموت ترده وتكون قد أذنت له فقط حتى تطيب خاطره وهو في سكرات الموت فلا يحزن في ذلك المقام. فأراد أن يعيد الاستئذان مرة أخرى وأن يوصي من يحمله بذلك حتى يتأكد من إذن عائشة رضي الله عنها. هكذا كان الصحابة، هكذا كان الجيل الذي رداه النبي صلى الله عليه وسلم. صدقوا، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، رجال صدقوا مع الله، صدقوا مع أنفسهم، صدقوا مع المسلمين، وهكذا شأن المسلم. إخوة الإسلام، لنا وقفة مع الصدق ونحن نتكلم عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعن هذه المواقف الطيبة العطرة العظيمة التي تبين لنا عظمة أولئك القوم وأي شيء كانوا عليه. نتعلم منهم الصدق، كيف نصدق مع الله، كيف نصدق مع أنفسنا، كيف نصدق مع الناس. إن الله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. الصدق شيمة المؤمن، يطبع المؤمن على كل شيء إلا الخيانة والكذب، والكذب مجانب الإيمان كما قال السلف الصالح رحمهم الله. وليس الصدق في الحديث فقط، بل الصدق في القلب، في المعاملة، في معاملتك مع الناس. تصدق مع الناس في حديثك فلا تكذب، لا تقول إلا صدقا، لا تقول إلا حقا، لا تكذب على أحد ولو مازحا ولو لاعبا ولو هازلا. وفي نفس الوقت تصدق في المعاملة، تصدق في النية، تصدق في الرغبة، في رغبة الخير لإخوانك. تعمل عملا حقيقيا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. احرص على هذا، اصدق مع إخوانك، دلهم على الخير، احرص على مصالحهم، حذرهم مما يضرهم، أدي إليهم المعروف والإحسان والكلمة الطيبة والعمل الصالح. هذه المعاملة التي تصلح الفرد والمجتمع، تصلح المسلم وتصلح أمة الإسلام. نريد أن نكون مجتمعا مسلما حقيقيا على الجاد، على ما يحبه الله ويرضاه، بأخلاقنا، بمعاملاتنا، بمحبتنا الخير بعضنا لبعض، نحب الخير لإخواننا، نعاملهم معاملة حسنة طيبة، نصدق معهم في الحديث، ندلهم على الخير، نحذرهم من الشر. لا يكون شأننا كما نحن الآن، لا يحرص بعضنا لبعض على خير ولا مصلحة ولا منفعة، بل يتفنن أحدنا في أذية أخيه. كيف يؤذي أخيه؟ كيف يؤذي أخاه؟ كيف يضره؟ كيف يأكل ماله؟ كيف يضحك عليه؟ صارت هذه شطارة، وهي شطارة، لأن الشطارة في اللغة هي اللصوصية. اللص هو الشاطر الذي يقطع الطريق. فصرنا نعتبر هذا الآن مدحا ومفخرة وأمرا جيدا. كيف يكون الإنسان يعيش في هذه الدنيا حتى يقول بعضنا لبعض الآن: إنك لا تستطيع أن تعيش في الدنيا إلا أن تكون ذكيا، وكيف تكون ذكيا؟ تضحك على الناس. هذا هو الذكاء، هكذا نعيش في الدنيا. وأما الطيب الذي لا يخدع الناس بل يخدع ويضحك عليه، فيقولون فيه: هذا لا يستطيع أن يعيش، هذا رجل طيب، هذا رجل لا قيمة له. انقلبت الموازين، انقلبت الموازين عندنا، فيجب أن تعتدل، يجب أن تعتدل الموازين، يجب أن تعتدل المقاييس مرة أخرى. علينا أن نترك هذه الأخلاق إخوة الإسلام، علينا أن نعود إلى ربنا بصدقنا، بصدقنا مع الله، بصدقنا مع إخواننا، في أخلاقنا، في معاملتنا، في صلتنا بربنا عز وجل. نتقي الله تبارك وتعالى، نفعل ما أمرنا به ونترك ما نهانا عنه، هكذا أخلاق المسلم. نسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من أصحاب تلك الأخلاق، وأن يوفقنا لذلك، ويتوفانا عليه وهو راض عنا بمنه وكرمه سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.